بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق بمصر رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سبق وأن تكلمنا في غير مناسبة في شرحنا لهذا المتن المشهور المعروف المنسوب صحة إلى الإمام الطحاوي، أن بعض المسائل التي أوردها فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد أو مسائل العقيدة لم يرتبها الترتيب اللازم، بحيث أنه يتناول المسألة التي تكون في باب أو في موضوع أو في جانب من الجوانب لا يجمعها في مكان واحد، بل فرقها في ثنايا هذا الكتاب أو هذا المتن. ومن بين هذه المسائل، وهذا ليس كل المسائل التي أوردها في هذا المتن، وإنما في بعض المسائل فقط، منها ما يتعلق بالقدر، مسائل القدر كما لا يخفى عليكم، وهو ركن من أركان الإيمان يجب الإيمان به. ذكر الطحاوي رحمه الله مسائل القدر منثورة ومتفرقة غير مجتمعة، وأحيانا قد يقع منه التكرار، وإن كان العبارة في ذلك تكون مختلفة، لكن المؤدى والمعنى واحد. ولعل هذا يرجع كما قال بعض العلماء إلى عدم تمكنه أو وصوله لترتيب هذا المتن الذي جمعه، لأنه ربما كان يكتب هذه المسائل التي تعين له، ثم بعد ذلك لما انتهى من جمعها لم يرجع إلى ترتيبها. هذا ممكن ومحتمل جدا. ثم إن المصنف رحمه الله كما قلت لكم لم يكن غرضه التعرض لجميع مسائل العقيدة، ولهذا ترون بعض المسائل لا ذكر لها في هذا المتن، لأن الغاية في تأليف هذا المصنف أمران اثنان: الأول تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، أي في مسائل الاعتقاد، كيف يؤمنون بها، ما هي أدلتهم، ما هو تأويلهم بمعنى التفسير وشرحهم لهذه النصوص التي وردت في مسائل العقيدة. والأمر الثاني أنه رحمه الله أراد أن يرد في هذه المسائل في مسائل العقيدة على المخالفين لأهل السنة والجماعة، لم يشر إلى طبيعة هذه الفرق أو إلى أسمائها، وإنما الذي يهمنا من ذلك هو ذكر ما تعتقده وأنهم خالفوا أهل السنة في كثير من هذه المسائل، ولا سيما مسائل الاعتقاد ومسائل أقول مسائل القدر والإيمان. فمسائل القدر ومسائل الإيمان ومسائل الصفات والأسماء هذه وقع فيها خلل كبير عند الطوائف، يعني الطوائف المنتمية للإسلام. وقد عاثت في الحقيقة فسادا في تأويل هذه النصوص وفي إثبات بعض مسائل العقيدة أو نفيها أصلا، وهذا كان في الحقيقة نتيجة أصول اعتمدوها، أصول وضعوها لأنفسهم، وهذه النصوص لم يدل عليها استقراء الكتاب والسنة أو جرى عليها عمل السلف، وكان نتيجة تأثر بمذاهب ربما فكرية بعلوم. وأنتم تعرفون كيف جنى علم الكلام على عقيدة الإسلام في العهد العباسي لما جاء المأمون وأراد أن يترجم بعض كتب اليونان المشتملة على الفلسفة وعلم الكلام. بطبيعة الحال أول من رحب بذلك هم المعتزلة، والمعتزلة من أصول مذهبهم تقديس العقل، بل أكثر من ذلك تقديمه على النقل، وبهذا بنوا مذهبهم حتى في مسألة خلق أفعال العباد التي قد يذكرها المؤلف بعد هذه المسألة، ونرجع الحديث عنها إن شاء الله في موضوع الدرس القادم بحول الله عز وجل. هم جنوا جناية عظيمة في هذا، وتألهوا على الله سبحانه وتعالى، ونسبوا باعتقادهم الذي يظنون أنه أصح الاعتقاد، جنوا على الله سبحانه وتعالى، بل إن كلامهم يشعر بأنهم ما قدروا الله حق قدره. فهم ليس عندهم هذه الهداية، هداية التوفيق، أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا، يقول أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، أنه هو الذي يخلق فعله. قال لأنه لو قلنا بأن الله عز وجل هدى فلان أو أضل فلان بمعنى ظلمه، فكيف يهدي هذا ويضل هذا؟ لكنهم ما فهموا معنى الهداية ومعنى الضلال، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما يفهم بعض الناس. يقول لك يهدي من يشاء، يعني من أحب الله عز وجل أن يهديه، حتى ولو لم يكن قابلا للهداية ولم يكن متوجها نحوها ولم تكن عنده إرادة لأن يهتدي، هم فهموا أن الله عز وجل يهديه ولو أراد الضلال. وفهموا أيضا أن الذي يضله الله سبحانه وتعالى حتى ولو أراد الهداية وسعى لها فإن الله يضله، وهذا من سوء فهمهم للنصوص الشرعية، وجعل العقل هو الحاكم على هذه النصوص، ولهذا أفسدوا كثيرا. ولهذا كان الإمام الطحاوي رحمه الله لما أنشأ هذا المصنف وذكر هذه المسائل، تقريب جميع المسائل التي أوردها فهي رد على الطوائف التي خالفت أهل السنة. قد تكون طوائف كثيرة، وقد أحيانا تكون طائفة، ومما يدل على أن هذه الطوائف المحايدة أو المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة تجد أن أقوالها متناقضة، يعني غاية التناقض، فمن مثلا من غال في الإثبات وتجد في الطرف الآخر غال في النفي، لا وسط. وأهل السنة كما يصفون هم أهل وسطية واعتدال، عندهم مقاييس، عندهم أصول يرجعون إلى هذه الأصول، لم يخترعوها، أصول موجودة، فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فعندهم قواعد، أصول، ضوابط مشوا عليها، وهم يرجعون دائما إلى السواد الأعظم، إلى جماعة المسلمين، إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون. ولهذا الله سبحانه وتعالى عصمهم لأنهم اجتمعوا على هذا الخير، ولهذا سموا أهل السنة والجماعة. وفي تسميتهم وفي حملهم لهذا الاسم معنى عظيم، ولهذا المفروض أن الإنسان يتشرف بانتسابه إلى هذه الجماعة وإلى هذه الطائفة. لأن بعض الناس قد يشكك الآن، يقول لماذا هذه التسمية ولماذا هذا الاسم، ألا يكفينا الإسلام؟ نقول نعم، لما كان الإسلام شامخا ظاهرا لم تضرب فيه معاول الهدم والإفساد والتأويل، كانوا الناس يقولون الإسلام ويقولون القرآن ويقولون السنة، ولم يلجأوا إلى ابتكار أو اختراع بعض الأسماء أو بعض العبارات يسبكونها في جملهم من أجل أن يحتاطوا، من أجل أن ينسفوا شبهة. لما كان القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به، والصحابة إذا قيل مثلا لأحدهم أو للصغير منهم أو حتى الأعرابي القرآن الذي نزل على محمد يقول هو كلام الله، ولما يقول كلام يقول كلام الله، لأن الكلام لما يطلق يعرف أن هناك من تكلم به، فالكلام يدل على ماذا؟ على حرف وصوت، وأن الإنسان تكلم. ولهذا لا تستطيع أن الإنسان مثلا إذا كان ساكتا صامتا تنسب له كلام تقول تكلم، اللهم إذا قلت يعني بالمجاز لمن يقوله يعني تكلم يعني وكأنه تكلم، لكن هو لم يتكلم، لأن المتكلم هو الذي يحدث صوتا، فهم كانوا يقولون كلام الله. لكن لما أنشأ المعتزلة بأن القرآن كلام الله مخلوق، وهذا في الحقيقة فيه ضرب وفيه مساس بصفة الله تبارك وتعالى، وأن القرآن جعله كسائر المخلوقات، وأن الله عز وجل لم يتكلم به، وأنه خلقه كما خلق الأشياء الأخرى، فكان السلف بعد ذلك يحتطون يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق. وكذلك قالوا في الاستواء على العرش بائن عن خلقه أو من خلقه، كانوا يقولون استوى على العرش كما قال القرآن، لكن بعد ذلك أوردوا بعض العبارات من أجل ماذا؟ من أجل أن يردوا هذا الباطل الذي أراد البعض أن يلصقوه بهذه الأصول الواضحة النقية بالنصوص الشرعية كما في الكتاب والسنة. فرأيتم أن الإمام الطحاوي رحمه الله هذه العقيدة ذكر فيها من يخالف أهل السنة والجماعة، في لا سيما في هذه الأبواب الثلاث التي ذكرتها، مسألة الإيمان ومسألة القدر ومسألة الأسماء والصفات. ولهذا بعض علماء المسلمين مثلا من تناول في كتاب أفراده بالتصنيف من أجل الرد على مسألة واحدة، مثلا كتاب العقيدة الوسطية نسبة إلى واسط ألفها الشيخ الإسلام بن تيمية، هذه مش في العقيدة ككل ولا في أبواب التوحيد، هذه في الأسماء والصفات، لأنه ظهر في الأسماء والصفات خلل كبير، وكثير من الطوائف المنتسبة للإسلام ساء اعتقادها في هذا الباب، فألف شيخ الإسلام هذه الرسالة المعروفة بالعقيدة الوسطية، وهي رسالة قيمة ماتعة في بابها، من قرأها وفهمها على أصول أهل السنة والجماعة فهم معنى الأسماء والصفات ولا يحتاج إلى مزيد. إذن هذه المسألة اليوم التي قد نتعرض إليها في هذا الشرح تتعلق بالاستطاعة، والاستطاعة هذه من مسائل الإيمان والقدر. غرض المصنف من عقد هذا الباب أولا كما قلنا تقرير مذهب أو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الاستطاعة، وهي عندهم نوعان وسنتكلم عليها بالتفصيل. نوع مقارن للفعل، كان هناك استطاعة مقارنة للفعل بمعنى ملتصقة به، لا تكون من قبل وإنما توجد عندما يقوم الإنسان بذلك الفعل، والفعل المقصود به العمل الذي كلف به الإنسان. هذا النوع من الاستطاعة المقارن لفعل الإنسان هي التي بمعنى التوفيق والتسديد والهداية أو الهداية الخاصة. معنى هذا الكلام أن هناك استطاعة تكون للعبد عندما يقوم بعمل ما، مثلا عندما يذهب ليصلي، ولهذا تجد مثلا أحيانا الإنسان يريد أن يفعل شيء أو يقوم بالعبادة ولكن بعد ذلك لا يستطيع أن يؤديها، إما لوجود معارض، إما لأنه لم يحدث له انشراح صدر، بمعنى أنه لم يوفق ولم يسدد ولم يهدى الهداية الخاصة. وهذا الفعل في الحقيقة هو فعل الله عز وجل، الإنسان ليس له فيه مزية. ولهذا أنت تذهب لتصلي، أنت لابد أن تعلم أنك إذا وفقت للصلاة أو حضور مجلس علم، فهذا الفعل المقارن لهذا هذا النوع من الاستطاعة، هذه الاستطاعة المقارنة لفعلك هي في الحقيقة من هداية الله عز وجل لك، لأن الله عز وجل هو الذي وفقك لهذا. ولهذا انظروا في آية عظيمة في القرآن الكريم في سورة الفاتحة، يقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. وكثير من العلماء يدندن حول المعنى الثاني لهذه الجملة وإياك نستعين. ولهذا لو اتكل الإنسان على مقتضى إرادته وقدرته واستطاعته في عبادة الله عز وجل دون طلب العون منه والاستعانة، ما يكون التوفيق حليفه. لأن كم من إنسان قد يمني نفسه بالعبادة والنشاط وحفظ القرآن ومجلسة العلماء ومع ذلك لا يصل إلى هذا. وأحيانا قد تصل إلى العبادة وتريد أن تؤديها لكن يحول مانع من أن ماذا؟ من أن تقوم بذلك الفعل. فالله سبحانه وتعالى إذا وفقك لهذه العبادة قد ييسر لك الأمور ويصرف عنك المعارض. فمثلا لو قمت إلى الصلاة ثم شعرت بألم ما رفعه الله عز وجل عنك، ما وفقت لأداء العبادة، ولكن قد يأتيك ذلك المرض والله سبحانه وتعالى يسهله عليك وربما تشفى من حينها وتقوم بهذه العبادة. ولهذا أنت في كل فعل تهدى إليه وعمل شرعي أو عبادة تقوم بها إلا واعلم أن الفضل في ذلك يرجع إلى الله عز وجل، كما نسب إلى عبد الله بن رواحة أنه كان يقول فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. وهذا السر موجود حتى في دعاء الفاتحة لما يقول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام ردا على بعض المفسرين قالوا أن هذا فيه تحصيل حاصل، كيف يعني يدعو الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم وهو قد هدي إلى الصراط المستقيم؟ فإقامته للصلاة وقراءته للفاتحة هذا لا يدل على أنه قد هدي إلى الصراط المستقيم؟ قال فليس معنى اهدنا الصراط المستقيم هو أن تهدى مثلا من الكفر إلى الإيمان، ولكن قد تفهم الهداية هنا على أنها زيادة الهداية، زيادة الإيمان أو الثبات على الإيمان. إذن أنت دائما تحتاج وأنت في عبادتك وفي استطاعتك وقدرتك على الفعل تحتاج إلى عون الله عز وجل. وانظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينهي صلاته كان يأتي بذلك الدعاء، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنت مع ذلك تذكر الله عز وجل. إذن فهذا النوع من الاستطاعة المقارن للفعل هذا هو بمعنى التوفيق وبمعنى الهداية الخاصة كما يسمونها، لأن الهداية على نوعين، هناك هداية البيان والإرشاد والتي يسميها العلماء بالهداية العامة، هذه يعني تحصل لكل إنسان. ولهذا الله عز وجل قال عن القرآن هدى للناس، لكن في آية أخرى قال هدى للمتقين، وهذا ليس فيه تناقض، لأنه إذا قال هدى للناس يدخل فيه الكافر والمؤمن، لكن في آية يقول هدى للمتقين، إذن ليس هدى للكفار. وكيف تفرق بين هذا؟ ترجع إلى المعنى، المعنى المراد من الهدى في هذه الآية، فقوله هدى للناس يقصد به الهداية العامة، الهداية العامة هداية الإرشاد والبيان. هذا النوع من الهداية يملكه كل أحد، أنت تقرأ القرآن على الناس، تعلم الناس، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، هذا كله من الهداية العامة يملكها كل إنسان، وهذه الله سبحانه وتعالى أثبتها لكل أحد، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فأنت تهدي بمعنى تعلم الناس. وإن أحد من المشركين استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع القرآن. وهذه قد ينتفع بها الإنسان وقد لا ينتفع. لكن هداية التوفيق, هداية التوفيق هذه لا يملكها أحد, هذه نفعها الله عز وجل حتى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لأنه عليه الصلاة والسلام لما حرص على هداية عمه بأن يدخل في الإسلام وينبذ ويترك الشرك والكفر الذي كان عليه مع توضيح النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وبيان الحق له, إلا أنه أبى أن يسلم وأن يدخل في الدين فمات على كفره. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حزن عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فهذا النوع من الهداية, هداية التوفيق منفية عن الناس, الهادي هو الله سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة يقررون أن هناك استطاعة مقارنة للفعل, وهي التي بمعنى ماذا؟ التوفيق والتسديد والهداية. ونوع آخر من الاستطاعة يكون قبل الفعل, يكون قبل الفعل لا يكون مقارن للفعل, يكون قبل الفعل. وهذا معناه كما ذكر الطحاوي هنا توفر الآلات والأسباب, وهذه التي يتعلق بها الخطاب. يعني إذا كان الإنسان فيها مستطيع, إذا كان يعني توفر الآلات والأسباب, مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت مثلا إذا كان عندك الزاد وعندك الراحلة وعندك القدرة البدنية فإنك عندك هذه الاستطاعة, أنت إذن مستطيع. وهذا النوع من الاستطاعة هو الذي يتعلق به الخطاب, أي يتعلق به الأمر والنهي, يتعلق به الأمر والنهي. فهناك استطاعة قبل الفعل واستطاعة قبل ماذا؟ واستطاعة مقارنة للفعل أو تكون مع الفعل, وسنشرح هذا بضرب الأمثلة وهو سهل. الأمر الثاني يعني مراد أو غرض المصنف من عقد هذا الباب الرد على المخالفين لأهل السنة. المخالفون لأهل السنة جعلوا الاستطاعة نوعا واحدا, جعلوا الاستطاعة نوعا واحدا. وهؤلاء طوائف سواء نتكلم عليهم الجهمية والقدرية والمعتزلة, وإن كان القدرية والمعتزلة هم يعني يشكلون يعني عنصرا واحدا أو مذهبا واحدا والفرق بينهما طفيف لأن بحكم الإطلاق الزمني, وإلا فهم شيء واحد. إذا قلنا القدرية قلنا المعتزلة, كما أنه إذا قلنا الجبرية وهم خلاف القدرية هؤلاء في الحق يرجعون إلى الجهمية. فالجبرية أيضا من فرقة الجهمية, ظهرت بعد الجهمية لأن الجهمية لها يعني تقدم على هذه الطائفة التي سميت الجبرية. إذن نحن الآن أمام طائفتين متناقضتين, فطائفة تنفي القدر كليا وطائفة تجعل الإنسان المعتزلة والقدرية يقول الإنسان عنده قدرة على خلق أفعاله لا دخل لله عز وجل فيه, الله عز وجل لا يستطيع أن يخلق فعل الإنسان. وكأنهم يعني يقولون بأن الله عز وجل له أن يخلق أشياء وكان أشياء لا يخلقها, يخلقها العبد من نفسه. هذا قول المعتزلة. الجبرية على نقيض قولهم يقول أن الإنسان ليس عنده شيء, لا إرادة ولا قدرة ولا استطاعة ولا شيء. الإنسان هذا كالريشة في مهب الرياح أو كالورقة التي تجري في النهر, يضرب التيار من جهة اليمين تذهب إلى اليمين, يضرب من جهة الشمال يجي من جهة الشمال. فيقولون أن العبد إذا اهتدى أو ترك الهداية, إذا صلى, إذا شرب الخمر, ليس له في ذلك بأس ولا إثم لأن الذي جعله هكذا هو الله سبحانه وتعالى. فسلبوا من العبد فعله وإرادته ومشيئته, مع أن الله عز وجل أثبت المشيئة للإنسان, قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما رميت إذ رميت. والجهمية والجبري يستدلون ببعض هذه الآيات, يقول مثلا قول الله عز وما رميت إذ رميت, يعني ما رميت يعني ولكن الله رمى. يقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الكفار بالنبال ولا قتلهم, الذي فعله هو الله. لكن أنت لما تأتي إلى الحقيقة من الذي قتل الكفار ورمهم منه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إصابة العدو وحصول النصر والخذلان للكفار هو من الله عز وجل، فضل منه ومنا، ولكن الرامي هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى، الذي رمى هو الله. قال ما هو دليلكم؟ قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مع أن في الآية نسبة الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وما رميت إذ رميت، إذن فيه ماذا؟ إثبات الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى، لكنهم يقولوا ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولكن الله يرمى. وهذا في الحقيقة هو نوع من الخبل الذي قد يقع في عقول الناس الذين يتفلسفون، يعني لما يكون معميا عن النصوص والاهتداء بها يقع في مثل هذا الخبل حتى يضحك الناس، يعني من جراء هذه الترهات وهذه السخافات التي يقع فيها. إذن هذا غرض المصنف رحمه الله في ذكره للاستطاعة. مناسبة هذا الباب لما سبق، وهذا الأسلوب أو هذه الطريقة التي نحن جرينا عليها في بيان غرض المصنف من عقد هذا الباب ومناسبة هذا الباب لما سبق، يعني منهجية اتبعناها في الأول حتى يبقى تسلسل الأفكار ولا يشرد ذهن الطالب عن هذه الموضوعات التي أحيانا تكون متناسقة فيها هذا التنسيق وهذا الترتيب، وأحيانا لا تكون كذلك، ولكن نحن نذكرها من أجل ماذا؟ من أجل أن نحاول ربط ما قيل في أول المتن أو وسطه بآخره. مناسبة هذا الباب قلنا أن المصنف رحمه الله قد قرر فيما سبق أن من أصول أهل السنة اتباع السنة وترك الشذوذ والفرقة والخلاف، هذه ميزة عند أهل السنة أنهم يتبعون السنة ويستدلون بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وينبذون ويتركون ويتجنبون الشذوذ. الشذوذ يعني كل ما شذ عن الحق وخرج عنه، والشذوذ يعني كما يعرفه علماء الحديث يعني مخالفة الثقة، مخالفة الثقة، أو يأتي إنسان أو جماعة قليل عددهم يخالفون العدد كبير من الحفاظ فيشذون، فيعتبر قولهم قول شاذ ليس عليه عامة أهل الإسلام. فأهل السنة ينبذون الشذوذ والفرقة والخلاف، والفرقة والخلاف، لأنهم يعلمون أن الخلاف وإن وجد فإنه يحسم بالرجوع إلى الحق وبتحكيم الكتاب والسنة، لأن نعتقد أن الحق واحد، وأن الخلاف إن وقع لا سيما في ما الأحكام الشرعية وفي العقائد فقد يكون من قبيل الاختلاف الذي يسميه العلماء باختلاف التنوع لا باختلاف التضاد. ولهذا لا تجد في الشرع يعني قولا يناقض أو يتعارض كلية مبدأ وانتهاء القول الآخر، لأن الله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يصدق بعضه بعضا، والقرآن والسنة تدعم القرآن وتشرح القرآن وتبين القرآن، وقد تخصص القرآن وقد تقيد مطلق القرآن إلى غير ذلك، فهما مجتمعان يكمل بعضهما البعض لأنه يخرج من مشكاة واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل ما قاله وهو متعلق بالشرع ليس من اجتهاده، بل بيّن لهم أنه أحيانا قد يجتهد، يقول هذا من أمر دنياكم، هذا أمر الدنيا، أهو الرأي والحرب والمكيدة أو ما أوحاها الله عز وجل، فيقول هذا مجرد يعني رأي ومشورة ليس له تعلق بالشرع. أما الذي له تعلق بالشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد فيه، وإنما هذا يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه أحيانا يسأل عن الشيء ولا يجيب، ينتظر ماذا؟ ينتظر جواب ربه، فقد يجيب عن طريق القرآن وقد يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يوحي الله سبحانه وتعالى إليه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يعرف كيف يعالج الأوضاع حتى يوحي الله سبحانه وتعالى إليه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، كما قال الله عز وجل عن نبيه. إذن مما جاءت به النصوص الشرعية أن الاستطاعة نوعان، النصوص الشرعية أثبت بأن الاستطاعة نوعان، نوع قبل الفعل ونوع مع الفعل، وهذه كما قلنا مسألة متصلة بالإيمان والقدر. ولماذا ذكرها المؤلف؟ أصل بحثها هذه المسألة من المعتزلة، أصل بحثها من المعتزلة، والمؤلف ذكرها من أجل الرد عليهم، لأنهم يقولون، أي القدرية أو المعتزلة يقولون أن الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله سبحانه وتعالى سواسية، حتى لا يظلم هذا ويترك هذا. يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى، هما القدرية ماذا يثبت المعتزلة؟ يثبتون الاستطاعة التي قبل الفعل، لكن التي مع الفعل هذه لا يثبتونها، وهي هذا المعنى الذي قلناه، وهو التوفيق والهداية والتسديد الذي يكون من الله. يقول لا دخل لله عز وجل فيه، يعني الإنسان إذا جاء به يصلي هو الذي خلق فعله بأنه تهيأ للصلاة، الله عز وجل لا علاقة له بهذا الفعل. ونحن نعلم أن أهل السنة يقولون بأن الإرادة إذا وجدت عند الإنسان المسلم وأراد أن يصلي، فإن الله عز وجل هو الذي يوفقه إليها، فهي منحة زائدة من الله سبحانه وتعالى، والفعل يخلقه الله وإن كان منه، لكن يخلقه الله عز وجل. الفعل هذا لا يكون فيه استقلالية، بمعنى أن الإنسان هو الذي يجعله من نفسه، قال أنا أصلي وإن أراد الله أن لا أصلي ولكن أنا أصلي. نقول لا، أنا أصلي لكن الذي أعانني على هذه الصلاة هو الله عز وجل، لأنه هو الذي فتح علي الهداية وأعانني عليها لكن المعتزلة ليس عندهم هذا، يقولوا الجميع لابد أن يكونوا سواسية. قالوا لأن لو هدي هذا وخذ إلى هذا لوقع الظلم، لماذا هذا يهدى وهذا يخذل؟ فنسبوا الظلم لله عز وجل، ولهذا قالوا بأن الإنسان هو الذي يخلق فعله، الإنسان هو الذي يخلق فعله، والله سبحانه وتعالى لا يخلق لهم هذا الفعل. فإذا صلى الإنسان فلنفسه، هو الذي فعل هذا، وإذا لم يصلي فهو الذي فعل هذا، والله سبحانه وتعالى لا علاقة له بفعل هذا الإنسان، فالإنسان هو الذي خلق فعله، والله عز وجل لا يستطيع ولا يقدر على أن يخلق فعل العباد. من هنا جاء هذا الضلال، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان حول هذه المسألة. الآن نشرح كلام المؤلف رحمه الله. يقول رحمه هو الاستطاعة، الاستطاعة لغة استفعال من الطوع، وهو نقيض الكره، ومعناها القدرة والطاقة. تقول إنسان أو فلان يقدر أو لا يقدر، بمعنى يستطيع أو لا يستطيع، هذا هو معنى الاستطاعة. والنصوص الشرعية جاء فيها ذكر الاستطاعة في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة أظن عمران بن حسين رضي الله عنه، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في الكفار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع. وهنا الاستطاعة في هذه الآية، الاستطاعة المنفية عنهم ليست هي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وإنما هي المقارنة للفعل، لأنهم في الحقيقة يستطيعون أن يصلوا وأن يقوموا بالتكاليف، ولكن أنفسهم وشهواتهم وأهواؤهم هي التي حالت دون أن ينفذوا ما أمرهم الله عز وجل به. ولهذا قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، يعني ليس معناهم أنهم لا يقدرون على أن يسمعوا، هم يسمعون بقدرتهم أن يسمعوا، لأن الله عز وجل أعطاهم الحواس وأعطاهم الأدوات، ولكن هم الذين ما أرادوا أن يستعملوا هذه الآلات وهذه الحواس في نفع أنفسهم، فكانوا من المحرومين والمخذولين. ولهذا الإنسان في الحقيقة يوصف بأنه مستطيع ويوصف بأنه غير مستطيع. إذن فهناك استطاعة مثبتة وهناك استطاعة منفية، استطاعة مثبتة واستطاعة منفية. والاستطاعة كما قلنا نوعان، وهنا يأتي التفصيل، نوع قبل الفعل، هذا النوع من الاستطاعة يسميها بعضهم استطاعة سابقة، وبعضهم يسميها استطاعة متقدمة، وهي في الحقيقة الاستطاعة الصحيحة، وضدها العجز. يعني الإنسان مثلا قبل أن يصلي، مثلا إنسان عنده عقل، هذا من الأمور التي تجعله يستطيع، إنسان حواسه سليمة كاملة، يسمع إذن يستطيع أن يتعلم، يستطيع أن يؤدي العبادة التي أمر بها، إذن هذا ليس بعاجز، إذن هو مكلف. إذن هذا يسميه العلماء نوع من استطاعة واقعة قبل الفعل. فأنت إذا كنت قادرا على الفعل، مستطيعا الفعل، فقد وجب عليك الفعل. ولهذا قالوا أن هذا النوع من الاستطاعة هو مناط التكليف. وخطاب الله توجه إلى هؤلاء، يعني أنت قبل أن تقوم بتلك العبادة تعرف بأنك هل مستطيع أو لسه مستطيع. ولهذا مثلا الذي لا يستطيع الصوم عنده مرض مزمن، لو يصوم يموت، هذا ليس بمستطيع شرعا، هذا ليس عنده استطاعة. إذن هو في هذه المسألة غير مكلف، لكن إذا كان يستطيع الصوم فنقول أن هذا مستطيع. إذن نحن نتكلم على الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل، هذه لا يجب أن تكون مع، لأنها تكون من قبل بل تتقدم، وهي التي يتعلق بها الأمر والنهي كما قلنا. لأن أنت عندك استطاعة، إما أن تمتثل وإما أن تنتهي عن شيء، وهذه تكون موجودة قبل الفعل، لكن هناك استطاعة تكون مع الفعل، هذا شيء آخر. ولهذا الإنسان أحيانا يكون مستطع مثلا لأن يصلي لكن لا يصلي، فنحن نثبت ماذا له هنا في هذه الحالة؟ نثبت أنه الاستطاعة الأولى، بأنه قادر على أن يصلي، ليس هناك ما يعطله أو ما يعترضه، ولكن ليس عنده استطاعة ثانية. ما هي الاستطاعة؟ هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، لأن له لم تكن له هذه الإرادة التي تتوجه إلى الفعل، لم يحب أن يصلي، ولهذا لم يوفقه الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وهي مناط التكليف كما يقول العلماء. إذن فإذا لم توجد فلا تكليف، إذ لا واجب مع العجز كما يقول الأصوليين وكما يقول الفقهاء. إذا وجد هذه الاستطاعة فالعبد يكون مكلف، إذا فقدت هذه الاستطاعة فالعبد ليس عليه تكليف ولا يجب عليه شيء. مثال ذلك مثلا صحة الجوارح، ارتفاع الموانع، عندك الجوارح صحيحة وسليمة، إذا هذا نوع من الاستطاعة. عندك انتفاء الموانع، لأن أحيانا قد تكون سليم الأعضاء وصحيح الأعضاء، ولكن عندك موانع لا تؤهلك لأن تقوم بذلك العمل. مثال ذلك، أنت أردت أن تحج، عندك المال، ذهبت أنت في الطريق لكي تصل إلى المكان، لكن حال بينك وبين الوصول إلى ذلك المكان عارض أو مانع جعلك لا تصل، هذا خارج عن إرادتك، فهنا وقع خلل أو مانع صرفك عن هذه الاستطاعة. أنت كنت مستطيع لكن منعت من هذا، إذن حينئذ نقول أنت مستطيع ولا غير مستطيع؟ أنت غير مستطيع لأنك وجدت شيئا منعك عنه، لكن إذا سلمت لك الجوارح وانتفت الموانع والمعارضات وصرت أهلا لأن تقوم بذلك العمل، إذن فأنت هنا مستطيع. وإذا كنت مستطيعا فحينئذ أنت يتوجه إليك الأمر والنهي، وأنت تكون مكلف، وإذا تركت هذا التكليف ولم تقوم به فإن الله عز وجل يحاسبك ويعاقبك، وإذا قمت به فإن الله عز وجل ماذا؟ يأجرك. ولكن هذا النوع من الاستطاعة الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هي الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل كما سوف نبين. إذن فالاستطاعة التي تكون قبل الفعل هي القدرة والطاقة التي يوصف بها العبد قبل أن يفعل الفعل. إذن هذا النوع من الاستطاعة هو في الحقيقة صفة للعبد، لأنه هو الذي يقدر. بينما الاستطاعة التي تكون مع الفعل هذه صفة لمن؟ لله، لأن الإنسان لا يوصف بالتوفيق. ولهذا انظر المؤلف رحمه الله قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، لأن المخلوق ليس له التوفيق. ولهذا نرى مثلا أنك أنت تريد أن تفعل شيئا ويتأكد عندك وتقوم الأسباب لمباشرة ذلك الفعل، ثم في لحظة صغيرة جدا يحول بينك وبين القيام بهذا الشيء مانع ربما صغير، شيء قد لا تلتفت إليه، يمنعك من ماذا؟ يمنعك من فعل هذا الشيء، وأنت تعرف أنك لو وفقت لأداء هذه العبادة فأن هذا الفضل راجع إلى الله عز وجل. والناس لا يشعرون بمثل هذا،
هو يظن أن سعيه الكامل هو الذي مكنه من أداء هذه العبادة، ولا يعرف أن لطف الله عز وجل الذي يحيط به هو الذي جعله ماذا؟ جعله يوفق لأداء هذه العبادة. ولهذا ترى الناس يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله في الصلاة والرجل أمام الرجل والكتف أمام الكتف، ومع ذلك لو بحثت في هممهم لوجدت أن الهمم متفاوتة بينهما كما بين السماء والأرض. واحد كما قال همته في الحش، والآخر همته تحوم حول العرش. وهذا في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى التوفيق. نعم هناك اجتهاد من العبد، هناك سعي، هناك توجه إلى العبد، هناك سلامة قصد، هناك إخلاص، لكن دائما هذا التوفيق يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. التوفيق يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى دائما. ولهذا هذه مسائل العقيدة في الحقيقة من فوائدها الجليلة ومن منافعها أنها إذا تناولناها من الجانب المسلكي كما يسمى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والشيخ ابن عثيمين على فكرة كما يقولون عنده يعني في كلامه على العقيدة في مسائل العقيدة أنه لما يشرح ويبين الألفاظ التي يذكرها في ذلك الكتاب أو في شرحه لمتن، ويذكر يعني فهم أهل السنة والجماعة لهذا والرد على المخالفين، يذكر في آخر المطاف أنه ما هي الفائدة التي تجنيها مثلا من تسمية الله عز وجل بهذا الاسم أو باتصافه بهذا الوصف، فيسميها هو الناحية المسلكية. يقول أما من الناحية المسلكية ماذا أنت تستفيد من هذه الأسماء والصفات؟ فكانه يبين لك أن هذه العقيدة ليس كما يدعي البعض أو كما يتوهم البعض أو يريد أن يقول الظهرا وبطلانا وتدليسا وتلبيسا، أن العقيدة هي مجرد نظرية، هي مجرد علوم معقدة لا أثر لها في حياة الإنسان ولا على حياة الإنسان، لا في أخلاقه ولا في أدبه ولا في تعامله مع الناس، وهذا عين الخطأ. نحن لو فهمنا العقيدة كما فهمها السلف رحمة الله تعالى عليهم لأثمرت كل خير في مجتمعنا من نحو سمو أخلاق، رفعة أدب، صحة التعامل، لأن الكل يرجع إلى ماذا؟ إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله عز وجل والقيام بحقه سبحانه وتعالى كما أمر. وأعظم الحق أن نقوم به ماذا؟ هو القيام بعبادته تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له، العبادة بجميع مظاهرها سواء كان ظاهرة أو باطنة، سواء كانت قولية أو فعلية أو تركية، تكون كلها لله عز وجل. إذن في العقيدة في الحقيقة هي التي تثمر هذا السلوك وهذا النبل في الأخلاق. ولهذا لابد يعني ونحن ندرس هذه العقيدة أن نستشف مثل هذه المعاني، حتى لا تكون دراستنا لهذه العقيدة عبارة عن يعني جمل لا تعدو أن تكون وصف لشيء أو علوم معقدة أو نظريات جعلها بعض علماء المسلمين لتوسيع الكلام أو تزيين الكلام. هذا ليس من الحق، وإنما الحق أن كل ما يتصل بالعقيدة هو في الحقيقة الجوهر الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان المسلم، لأن الخير كل الخير فيها. إذن فالاستطاعة قبل الفعل هي القدرة والطاقة التي يوصف بها العبد، يعني قبل أن يفعل الفعل وتستمر معه إلى أن يفعل. فأنت مثلا الآن ما عندك مال، أنت ماكش مكلف في الحج، ما عندكش مال، أراك مريض ماكش مكلف في الحج، بصح أنت لما تصح ويكون عندك المال خلاص هاك مكلف في الحج، هاك مستطيع. ولهذا إذا تهونت مثلا، هذا على خلاف بين أهل العلم في مسألة التعجيل بالحج أو يعني عدم التعجيل به، وإن كان أصح الأقوال في ذلك التعجيل به، فأنت تعرف لما تكون عندك القدرة على الحج فينبغي أن تحج، لأنك الآن ماذا؟ راك مستطيع. فهذا النوع من الاستطاعة قبل الفعل وجد معك بوجود أو بقيام هذه الآلات بانتفاء الموانع. مثلا ما عندكش مرض، لأن المرض مانع، قد يكون عندك المال وتحب تحج لكن المريض ما تستطيع، خلاص ماكش مستطيع. صحيح انتفت هذه الموانع وهذه العوارض وكان وعندك الوسع وسلامة الآلات والأدوات كما عرفها فهذا النوع من الاستطاعة هو موجود عندك، يصحبك من هذا الحين إلى أن تقوم بالفعل. إذا شرعت في قيام الفعل فهنا تكون استطاعة أخرى، وهي الاستطاعة المقارنة للفعل التي تكون من نحو التوفيق التي والهداية الخاصة كما ذكرها المؤلف رحمه الله. ولهذا قال العلماء أن لا يلزم من وجودها وجود الفعل، يعني الاستطاعة التي تكون قبل الفعل لا يلزم من وجودها وجود الفعل، لأنك مثلا أنت لما تكون مستطيع لأداء فرضة الحج، لما تكون مستطيع لا يلزم من وجودها، صح أنت راك مستطيع وعليك أن تبادر، ولكن لا يلزم إذا وجدت هذه الاستطاعة أن تفعل الفعل مباشرة، قد يأتي الفعل في حينه وقد يتأخر. ولهذا مثلا أنت تكون مستطيعا للحج ولكن لا تحج إلا بعد عام، لا تحج إلا بعد عامين، لا تحج إلا بعد 3 سنوات وهكذا، فهي تستمر معك إلى أن تقوم بذلك الفعل. فإذا أنت فعلت ذلك الفعل وشرعت في الحج في الحين، فاعلم أن هناك استطاعة أخرى وفقك الله عز وجل إليها، هي التي قارنت ووقعت مع الفعل. ولهذا قالوا لا يلزم من وجودها وجود الفعل، فليس كل مسلم قادر سليم الأعضاء يقدر على أن يفعل شيئا، ليس كل سليم قادر على أن يفعل الشيء أو أن يوجد الشيء حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى إليه. والاستطاعة والقدرة التي قبل الفعل كما قلنا تكمن في أشياء كثيرة، تكمن في الصحة، في سلامة الآلاء، في الأدوات، يعني سلامة الأدوات والأعضاء التي يتعين بها القيام بذلك الواجب. ولهذا مثلا من كان قادرا على الكلام نقول تجب عليك قراءة القرآن، ولكن الإنسان الأبكم الذي لا يستطيع أن يقرأ نقول يسقط عليه، ما قلوش أنت لازم تقرأ، لأنه ما يقدر يقرأ، إذن فقد يصلي بدون أن يقرأ ويسمع إذا تعلم، ويحاول أنه يكون عنده هذا التمجيد ويكون عنده هذا التعظيم لله عز وجل، وأنه يذكر الله وأنه يصلي لله وأنه يصلي كما يصلي المسلمين، لكن هو ما يقدر. أو إنسان مثلا يقدر على أن يتكلم لكن لا يتكلم بالكلام السليم، بالكلام السليم مثلا الذي لا يستطيع أن ينطق الراء راء يقول هي تقول قلها، وهذا ما يقدر. إذن هذه هي استطاعته. ولهذا الاستطاعة هي القدرة التي قبل الفعل، مثل الصحة وسلامة الآلات وحصول الأسباب التي لابد منها في الفعل، هذه هي التي يقول العلماء من النوع من الاستطاعة التي هي مناط التكليف. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبيل ما هو؟ هو الزاد، الراحلة، القدرة البدنية، أمن الطريق كما يذكره البعض. إذن نحن نقول أو العلماء يقولون لا يجب الحج إلا على من توفرت له القدرة البدنية والمالية، هذه الاستطاعة هي التي مناط التكليف. وهذا النوع من الاستطاعة التي قبل الفعل يقر بها جميع الطوائف ويستوي فيها الناس، المطيع والعاصي كلهم مستطيع. فالحج يجب على كل الناس، وهذا النوع من الاستطاعة أن كل الناس يذهبون إلى الحج يستوي فيه جميع الناس، يعني المؤمن وحتى الكافر. ولهذا ذكرت المسألة بين العلماء، هل الكفار مثلا يخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح الذي عليه العلماء أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، واستدل بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال في القرآن وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما قالوا لم نكن يعني نوحد الله أو نقول لا إله الله، لم نكن من المصلين، دل أنهم كانوا يحاسبون على الصلاة. ولهذا مثل الكافر أو المشرك هل يحاسب مثلا فقط لأنه ترك عبادة الله عز وجل وعبد الأصنام؟ يحاسب على كل شيء، على تركه للصلاة وعلى شربه للخمر وعلى كذا إلى غير ذلك، فهم على الأصل مخاطبين بفروع الشريعة. إذن هذا النوع من الاستطاعة، مثلا الحج هذا النوع من يستوي فيه جميع الناس، الكافر والمؤمن كلهم مستطيع. فمن أمر بالصلاة مثلا وهو سليم العقل والحواس وقادر إن صلى وترك فهو مستطيع، لأنه إن صلى فهو مستطيع وإن ترك فهو مستطيع، فهو مستطيع. هذا النوع من الاستطاعة الأول الذي يكون قبل الفعل. النوع الثاني الذي يكون مع الفعل، وهذه هي المهمة، يسميها العلماء الاستطاعة الحقيقية، وهي المهمة في هذا الباب، ويلزم من وجودها وجود الفعل. الأولى لا يلزم من وجودها وجود الفعل، قد تكون مستطيعا في أن تؤدي الحج لكن قد لا تؤديه في تلك اللحظة، قد يستمر بك الحال إلى سنة أو ثلاث. لكن الاستطاعة التي قبل التي تكون مع الفعل هذه يلزم من وجودها وجود الفعل، لأنها تكون عند قيامك بذلك الفعل. فإذا أنت وفقت لأداء ذلك العمل فاعلم أن هذه المنحة وهذه القدرة التي كانت منك هي بفضل الله عز وجل، بمنح الله عز وجل لك. ولهذا هنا هذه الاستطاعة في الحقيقة صفة تعود إلى الله لا تعود إلى نفسك، لأن التوفيق لا تخلقه أنت ولا تأتي به أنت. نعم الفعل فعلك ينسب إليك، الفعل ينسب إليك وأنت الذي أوجدته، لكن ليس أنت الذي خلقته، لأنه لو شاء الله عز وجل أن لا تصلي لا تصلي، فأنت هذا بتوفيق الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الموفق وهو الخالق لأفعال العباد، والعباد لا يخلقون أنفسهم. فهذه النوع من الاستطاعة هي التي يقول العلماء تكون مع الفعل ويكون بها الفعل، وهي ليست مناطا للتكليف، بل يمنحها الله عز وجل لمن يشاء، وكما قلنا تحصل بالتوفيق والتسديد والإعانة من الله عز وجل والهداية الخاصة. هذا النوع من الاستطاعة هو الذي نفاه الله عز وجل عن الكفار. الكفار ليس لهم هذا النوع من الاستطاعة، لماذا؟ لأنهم تركوا ما أمرهم الله عز وجل به، لم يقوموا به، وأهل الإيمان قاموا به، فهم عندهم وفقوا لهذين النوعين من الاستطاعة، الاستطاعة التي كانت قبل الفعل والاستطاعة التي كانت مع الفعل. ولهذا الاستطاعة المنفية عن الكفار جاءت في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع، هذه ليست الاستطاعة التي قبل الفعل، هذه الاستطاعة مع الفعل. هم كانوا مستطيعين لأداء الصلاة لكن لما خطبوا بالصلاة لم يقوموا بها. ولهذا قال تعالى أيضا في آية أخرى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. نعم صح، روح روح إن شاء الله. إيه إن شاء الله صحيح. إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله إن شاء الله. أنا دعي لك إن شاء الله، هاي خلاص إن شاء الله بإذن الله، دعيت لك دعيت لك، دوكم دعي لك إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله. صح روح. أنت معلمك شيء يهدر معه. إذن قال الله سبحانه وتعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هذه الآية والتي بعدها ليس المعنى أنهم لا لا لا, لا أنهم صم لا يسمعون، هم يسمعون، الأصم معذور إذا لم يسمع ما يجب سماعه، لكن الاستطاعة كما قلنا المنفية عنهم هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل والتي ليست مناطا للتكليف، هم مستطيعون مكلفون، ولكن الذي منعهم عن الاستجابة ومنعهم من فعل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى هو انقيادهم للشهوات، استسلامهم لها، إيثارهم للأهواء على شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا مثلا لو قلنا لإنسان مبتلى مثلا بشرب الدخان ولا الخمر ولا المخدرات أعزكم الله، تقول له مثلا لماذا لا تكف عن شرب الدخان، ماذا يقول لك؟ يقول لك لا أستطيع، يقول لك لا أستطيع. هو في الحقيقة يستطيع ولا يستطيع؟ في الحقيقة يستطيع، لكن هو لا يقول لا يستطيع لأن شهوته غلبته، شهوته غلبته، لم يجاهد نفسه وهو في الحقيقة مستطيع. هذه الاستطاعة التي هي مع الفعل هي في الحقيقة هي التي يقع عليها الثواب والعقاب، هي ليست مناط للتكليف ولكن هي مناط ماذا؟ الثواب والعقاب، ولا يجوز أن ينفك الفاعل عنها. ولهذا الإنسان إذا ابتلي مثلا بشيء من هذه الأمور ما 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 ينبغي أن يستسلم لنفسه أو لهواه ويخضع لها ويقول أنا في الحقيقة لا أستطيع وهذه أمور تمكنت منها. نقول أن الواقع من أناس ابتلوا بلاء شديدا مثلا بمثل هذه الأمور بالدخان أو بالمخدرات، حتى واصل بالبعض منهم إلى أنه لا يستطيع يعني يتنفس المخدرات مثلا كما يتنفس الهواء، لا يمكن، يصار بالخبل، يعني لو لم يتعاطاها في 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 5 دقائق. ولكن قد يصل إلى حد مثلا يهتدي ويصلي ويسأل الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، يخلصه الله سبحانه وتعالى، يخلصه الله عز وجل من هذه الآفة، ويكون الله سبحانه وتعالى هو الذي أعانه على تحقيق هذا. إذن هو في الحقيقة مستطيع، لكن هذه الاستطاعة التي ربما وصل من خلالها إلى الكف عن تعاطي هذه المخدرات هي الاستطاعة التي منحه الله سبحانه وتعالى إياها. نعم هو توجه إليها وأرادها، لكن الله عز وجل هو الذي أعانه عليها. إذن هذا النوع من الاستطاعة هو نوع مهم جدا، لا ينبغي أن نغفل عنه. نقول نحن مستطيعين أن نفعل أشياء، وهذه الاستطاعة تكون قبل الفعل، ولكن هناك استطاعة تكون مع الفعل وبها يكون الفعل. هذه هي التي نرجوها ونأملها من الله سبحانه وتعالى أن تتحقق. والعلماء يقولون أن الاستطاعة التي قبل الفعل على نوعين، تنقسم إلى كونية وشرعية. والكونية معروف أخص من الشرعية، لأن المرء قد يكون مستطيعا كونا لكنه ليس بمستطيع شرعا. الإنسان أحيانا يكون مستطيع في يعني كونيا أو كونا لكن ليس بمستطيع شرعي. نعطي مثلا الاستطاعة الشرعية في الحقيقة هي المرادة، لأن هي التي يتعلق بها التكليف وليس الاستطاعة الكونية. مثال ذلك باش نوضح يعني المسألة مليح، لو قلنا إنسان مثلا أراد أن يغتسل وعنده جرح، هو يعلم أنه لو صب الماء عليه ربما لا يندم جرحه ويكون ربما سبب لهلكه وموته. هنا ماذا نقول؟ الشرع هل يقول له بلي لابد أن تضع الماء شجى رأسك كما فعل بعض الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأفتوا قالوا نجد لك فتوى، فاستعمل الماء فدخل الماء رأسه فمات. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون بعد فوات الأوان، قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجاهل والسؤال، لو سألوا. احنا نقول الاستطاعة المطلوبة المراد هي الاستطاعة الشرعية، فأنت إذا كنت مستطيعا شرعا فأنت مكلف، إذا لم تكن مستطيعا شرعا ليس بمكلف. ولهذا قالوا الكونية أخص من الشرعية. لهذا مثلا الاغتسال، هل الإنسان يستطيع مثلا أن يرمي عنده جرح وفي الاغتسال يرمي الماء على ذلك الجرح، يستطيع ولا يستطيع؟ كون يستطيع، يعني ينجم يفعل كون يرفد الماء ذاك ويرمي روحه، صح، ويؤدي بنفسه للتهلكة. إذن نقول هو مستطيع كونا وغير مستطيع شرعا، لأن الشرع لم يطالبه بأن يفعل هذا، الشرع دله على وسيلة أخرى بأن يتيمم لا بأن يرمي الماء. وهكذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما، هذا هو الأصل، فإن لم تستطع فصلي قاعدا. لكن يقدر الإنسان مثلا يصلي قاعد صح، يجي ويوقف يعني، وكان يحمل نفسه هكذا ويجاهد نفسه ينجم يصلي هو وقف. ولكن في تحملي لهذه المشقة التي لم يكلف بها شرعا وقد كلف بها نفسه كونا، هذه قد تخل بمقصود العبادة، فقد يصلي ولا يستطيع مثلا أن يقوم فيخل بخشوعه ولا يستطيع، وربما تأوه وربما تألم. نقول دعك على هذا، ولهذا لابد الإنسان ينظر إلى الرخص الشرعية بهذا المنظار، لأن الشرع لما رخص لك هذه الأشياء وقالك لا تفعل بهذا وإن كان هو الأصل، من أجل ماذا؟ من أجل أن تقوم بالعبادة كما أمرك الله عز وجل، لأن القصد من العبادة هو التقرب إلى الله عز وجل بالخشوع والتبدل والخضوع. وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان عنده كلام في كثير من كتبه لما يتكلم عن العبادة، يقول أحيانا العبادة التي يقوم بها الإنسان لابد أن ينظر فيها إلى الملابسات والظروف التي ربما يكون فيها. إذا أعانته مثلا على الخشوع وتحقيق العبادة والخضوع لله عز وجل، فقول هي المقدمة وهي الأحب لله عز وجل وللعبد، حتى ولو كان فيها تفويت ما هو أفضل. مثال ذلك، قال الإنسان يطوف بالبيت في أيام الحج، في أيام طوف الإفاضة مثلا، تعرف أنت لو تطوف يعني في الصحن ويوجد يعني خلق كبير وكثير ونساء وما تستطيع يعني أن تمشي ولا تستطيع أن تتنفس أحيانا، وأنت تريد أن تطوف يعني في الصحن، ولا تصعد مثلا إلى 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 السطح، لا تصعد إلى السطح، كون مثلا أن بعض أهل العلم يرى بأن الطواف لا يكون إلا في الصحن، وأن ثمة كلام عند بعضهم في مسألة الطواف في الصحن مثلا. هنا أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ مع القول بأن الأفضل أن يطوف الإنسان في الصحن، لو كان مثلا الصحن فارغ أنت ما تطوف في السطح، لابد أن تطوف في الصحن، لكن إذا وجدته مملوءا مكتظا يحول دون أن تقوم بالعبادة المثلى، فإنك أنت تتبع ماذا؟ تتبع ما يعينك على أداء هذه العبادة. فلما تكون أنت في السطح مثلا أو في الطبق الأول وتطوف في البيت وأنت في حرية وتقرأ القرآن وتدعو الله سبحانه وتعالى وأنت ونفسك مفعمة بالخشوع والخضوع لرب العالمين، لا شك أن هذا هو القصد وهذا هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أما تبقى أنت تدفع وأنت يعني لا تستطيع أن تتنفس، وربما كان همك هو إبعاد الناس أو الخروج من تلك الزحمة حتى لا تؤذى، وربما قد تنسى الذكر، وربما قد تذكر الله عز وجل ولا تدري ما الذي تقول. إذن فالعبادة الأساس فيها هو الظروف وملابسات العبادة التي تكون فيها، فأنت دائما تبحث وتختار ما الذي يعينك على أداء هذه العبادة. الاستطاعة التي مع الفعل هي المهمة في هذا الباب كما قلنا، الاستطاعة التي مع الفعل. لماذا قلنا هي مهمة؟ لأن الاستطاعة الأولى هذه معروفة، يعني إذا قام ما يوجب قيامها، انتفت الموانع، كتبت لك الصحة، سلامت الأعضاء، فأنت صرت مكلفا، وهذه كما قلنا يسوي فيها جميع الناس. لكن الاستطاعة التي مع الفعل هذه هي التي تكون صفة لله عز وجل، وهي التي يمنحها الله سبحانه وتعالى للعبد، تكون مستطاع على أداء الفعل. لكن عند أداء ذلك الفعل لولا توفيق الله عز وجل لك ما كنت مؤدي لها. الاستطاعة التي مع الفعل بعض العلماء بعض الشراح يقول لا تقع للعبد إلا بوجود ثلاث أشياء، وهذه مسألة ركز عليها الشارح صالح الشيخ رحمه الله حفظه الله وبينها، وإن كان صاحب الطحوية لم يعرج عليها وعرج عليها الشارح، لكن بكلام فيه شيء من التعقيد، لكن في كلام الشيخ صالح حفظه الله بين يعني أهمية هذه الاستطاعة، وبين أنها لا تقوم ولا تكون إلا بوجود ثلاث أشياء، ولهذا لابد أن تنتبهوا إليها. ذكر أولا لأن هذا النوع من الاستطاعة التي يقارن الفعل، في الحقيقة هذا النوع من الاستطاعة هي التي يمكن أن نطلق عليها أيضا الاستطاعة التامة على إيجاد الفعل، هذه الاستطاعة التامة، لأنك إذا قمت بالفعل فثم أن عندك ماذا؟ استطاعة وقدرة كاملة على الفعل. لابد لها من ثلاث أشياء. الشيء الأول هو الإرادة الجازمة، يعني الإنسان تكون عنده إرادة جازمة، جازمة كما نقوله صادقة، هي شرط في حصول الفعل مع بقية الشروط طبعا، لأن لا تكفي الإرادة، أنت تكون عندك إرادة باش تقوم بالفعل، لكن يأتي مانع يصرفك عن فعله، وهذا المانع ليس من كسبك ولا من فعلك. إذن وجود الإرادة وحدها لا يكفي في قيام العبد بذلك الفعل، الإرادة وحدها لا تكفي، لكن لابد منها. ولهذا لو كان الإنسان مترددا ندير ما نديرش، صلي ما صليش، نصدق ما صدقش، التردد قد لا يوفقك للفعل. إذن فلابد أن تكون لك إرادة جزيمة، خلاص تأخذ موقف، وهي وحدها مثلا لا تكفي لإيجاد الفعل أو حصول الفعل من الإنسان. مثال ذلك، دوق إنسان مثلا عنده إرادة لحفظ كتاب الله عز وجل، يمكن أن يحفظ إذا حصلت له أشياء أخرى أعانه الله مثلا، وقد لا يحصل. لكن لو تردد الإنسان ما عندوش هذا، لا يقول لك نحفظ كتاب الله ما نحفظ، متردد في هذا، قد لا حتى تقوم بعض الأسباب هو لا يمكن لا يحفظ، لأنه هو عنده تردد، إذن لإيجاد الفعل لابد أن تكون عند الإنسان إرادة جزيمة، يعني الإرادة غير المترددة لا يتردد فيها. بطبيعة الحال أنت متى يكون عندك الإرادة الجزيمة؟ بطبيعة الحال عندما يتعين عندك ويصدق عندك أن هذا الفعل مثلا مما أمره الله عز وجل، فأنت الإرادة الصادقة الجزيمة لابد أن تصرفها إلى ما أمر بالله عز وجل به. فالله عز وجل أمرك بالصدقة وأمرك بذكر الله عز وجل وأمرك بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت إذا علمت أن هذا مما كلفك الله عز وجل به فلابد أن تتوجه إرادتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كثير من الحديث أن الإنسان يتوكل على الله عز وجل، قال ولا تعجز ولا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ما دام هذا الأمر في قدرتك فأنت لا ينبغي أن تتردد. إيجاد الفعل لابد أن تصحبه الإرادة الجازمة، أي التي ليس فيها تردد، هذا الأول، لكن مع بقية الشروط. الشرط الثاني قال أن يشاء الله حصول هذا الفعل، مشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أنت ما تقول أن هذا أفعل هذا، ربما تقول تجوزا رغم أنف إنسان أفعل، لكن لا تفعله رغم أنف الله، أو تعمله يعني تقول حتى وإن لم يريد الله عز وجل. إذا شاء الله عز وجل أن يقع ذلك وقع، إذا لم يشاء الله عز وجل أن لا يقع لا يقع. والله عز وجل هو الذي يشاء ما يقع في ملكه وما لم يقع. ولهذا الله سبحانه وتعالى يشاء ما كان وما لم يكن، فالذي لا يكون يشاءه الله عز وجل، والذي يكون الله عز وجل هو الذي يشاءه. ولهذا الله عز وجل أثبت المشيئة للإنسان وأثبت المشيئة لنفسه سبحانه وتعالى، ولكن أخبر بأن مشيئة الإنسان لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله عز وجل. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله. فإذن الأمر الثاني وجود الفعل لابد له من مشيئة الله عز وجل. الثالث وهو المهم الذي ذكره المؤلف أن يعينه بأشياء. قد تكون عندك الإرادة الجازمة والله سبحانه وتعالى يشاء أن يقع هذا الفعل، ولكن تحتاج أنت إلى إعانة الله سبحانه وتعالى، تكون لك القدرة والإرادة ولكن تحتاج إلى إعانة الله عز وجل ليحصل لك الفعل، إما بالتوفيق وإما بأن يعدم الله عز وجل المعارض من حصول مثلا خلل أو عطب. أنت رايح مثلا بالسيارة بس تحضر جمعة، ومن بعد قدر الله سبحانه وتعالى السيارة أصابها العطب في الطريق، لابد أن تصلحها، وما استطعت أن تتخلى عنها أو لا يمكنك أن تلحق مثلا بالطائرة التي تقودك إلى الحج فبقيت في الطريق، هذا حصل شيء في الطريق فأنت ليس بمستطيع، لكن الله عز وجل قد تقع مثل هالأشياء لكن الله عز وجل يعدمها يصرفها عنك. ولهذا شوف سبحان الله أحيانا إنسان يكون يريد أن يفعل شيئا ثم يرى أن ثمة شيء سيعارضه أو يحول دون أن يحقق ذلك الشيء، وتقول أنا لا حيلة لي، ثم بعد ذلك ما يفعل الله سبحانه وتعالى يزيل لك ذلك المعارض من حيث تشعر أو لا تشعر. قد يصاب غيرك بالعطل وأنت تمر. وأنا أذكر لكم هذه قصة، قصة أنا سمعتها من ليبي حدثني بذلك، هذه حدثت قبل سنة أو سنتين. يقول إحنا هيئنا بعد مجموعة من الشباب ومن الكبار هكذا قبل عامين أو ثلاث سنوات يبعثون بجواز سفرهم إلى القنصلية السعودية في ليبيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمن إلى ربوع هذا البلد الجار والمسلم. يقول بعد ذلك لم يتم الأمر على ما كنا نبغي ونريد، قالوا لهم باللي خلاص يعني المملكة لم توافق أو القنصلية لم توافق على منحكم التأشيرة، منحكم التأشيرة ورد التأشيرة وغلق المطار جدة لا يمكن أن تذهبوا. وبعد ذلك يقول هذا الأخ هذا قعدنا ننتظر لعله يكون أمل يكون أمل يكون أمل، وهم يريدون الحج هم مستطيعون، لكن القيام والدخول والشروع في أداء هذا المنسك لازم له ماذا؟ شيء من الله عز وجل يعينك عليه، حتى وإن وجدت الموانع الله عز وجل قد يسهلها. يقول هذا الأخ بعظمة لسانه، يقول خلاص ملكنا اليأس ودخلنا اليأس وقلنا خلاص لا نحوش ربما إلا في السنة. قال تركنا إلى حتى إلى يوم عرفة، قال فقمنا ننظف المكان الذي يصلى فيه صلاة العيد. قال فخرجنا ونظفنا المكان استعدادا لصلاة العيد. قال ثم بعد ذلك هو كان مصلاه أمام البيت، دخل البيت يأخذ أغراضه ولا يشرب ماء وكذا، وإذا به بقى يشوف الشاشة هذاك يستمع إلى خطبة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي السعودية، لأنه هو الخطيب في الله، خطيب في مسجد نميرة، خطب 35 سنة متعه الله عز وجل بالصحة، وهذه السنة المرة الأولى التي لم يخطب فيها، خطب فيها كما تعلمون الشيخ عبد الرحمن السديس بعد 35 سنة من العطاء والبذل. قال استمعت إلى خطبته قليلا هكذا، وخرج إلى أصحابه وقال لهم الخطبة يعني ها وش قال الشيخ وكذا، وذكرهم وذا، وهم يعني أكملوا تهيئة الساحة باش يصرفوا للبيت هكذا. قال وإذا بالهاتف يدق هكذا، عيطوا لهم من الرئاسة، الرئاسة الليبية، واحد كان هذاك الوقت، قال يقولوا يا فلان الجماعة اللي معاك يدفعوا الجوازات هكذا، إذا كانوا كن يجيبوا الأخ الأمتعة تحم ويلتحقوا بالمطار، واليوم يوم عرفة غير ممكن، لأن السعودية تغلق مطار جدة يعني قبل في 5 ذي الحجة، يعني قبل يوم عرفة بأربعة أيام وقبل يوم التروية بثلاث أيام. قال كيف هذا؟ قال جيبوا الأمتعة لكم وروحوا المطار. هو كان يعني اتصال هكذا بين المسؤولين في أعلى مستوى في البلد، قال هذو جماعة ما حجوش وكذا منا، قال خلاص يأتون ما في تأشيرة ما والو، راحوا المطار ركبوا بالجوازات، أعطاهم جوازات توحوا ما يدك وركبوا ما فيش تأشيرة قاعد. وصلوا في الليل هذيك العشية، وصلوا في الليل المطر جدا، خذوهم بالحافلة مباشرة إلى عرفة لأن الحج عرفة. وصلوا في الليل، وصلوا الزوج ولا ثلاثة أصبح، دخلوا عرفة وقفوا وبعد خرجوا وكملوا الحج تحهم وحجوا. لا يعني تصور أنت واحد في بلاده زين، أنت يوم عرفة وبعد يكتب لك ربي الحج وتحج من الحجاج، لأن الأصل تلبس الإحرام وتروح توصل بعرفة ولو توقف فيها يعني دقيقة ولا زوج دقائق، تدخل عرفة ما دام لم يطلع الفجر ساعة من الليل أو النهار فقد أدركت الحج، أدركوا الحج وبعد كملوا باقي الأركان والسنة وعادوا إلى بلادهم غانمين. وهذا تعرف يعني أن هذا التوفيق وهذه الاستطاعة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى للعبد عند الفعل هي منحة منه سبحانه وتعالى. إذا اجتمعت هذه الثلاثة حصل الفعل، وإذا تخلف أحد منها لم يحصل الفعل، وهي كما قلنا الإرادة الجازمة، ثانيا المشيئة، الثالثة يعني مشيئة الله عز وجل، والثالث إعانة الله سبحانه وتعالى العبد بأشياء من التوفيق وغيره. ولهذا فإن الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة، وفعل الله الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق والإعانة ودفع المعارض هذا يكون لله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله والاستطاعة التي يجيب بها الفعل، يعني بها حصول الفعل وإيقاعه ووجوده، وهو العمل المقصود به الفعل، إذا وجدت القدرة والاستطاعة وجد معها الفعل. هنا يقول المؤلف من نحو التوفيق، هذه في الحقيقة جملة اعتراضية وسبك للكلام، والتوفيق كما قلنا هو صفة لله عز وجل لأنه هو يهدي من يشاء، فهذه الاستطاعة والاستطاعة التي تأتي من العبد هي أثر هذا التوفيق. ولهذا انظر المؤلف رحمه الله لما تكلم في هذه المسألة قال من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق، لكن المخلوق إذا فعل ذلك الفعل نقول هذا أثر هذا التوفيق، فالتوفيق صفة لله عز وجل، وفعل الإنسان قيامه بذلك الواجب أو بذلك الأمر هو ماذا؟ هو أثر ذلك التوفيق الذي هو صفة لله عز وجل، ليدلل على أن الاستطاعة التي يجب مع حصول الفعل هي أمر غيبي زائد، أي فيه إعانة على شيء هو زائد، لأن أنت ما تعرف كيف يحصل لك التوفيق، أحيانا إما بأن ييسر الله عز وجل لك سبل العبادة، أحيانا إما أن يزيل الله عز وجل عنك الموانع والعوارض، أنت ما تعرف كيف يحصل هذا. إذن هذا التوفيق هو شيء منة منحة من الله سبحانه وتعالى شيء زائد غيبي قد لا تترقبه، قد لا تترقبه أنت ويحصل لك الخير. إذن هذه المسألة التي أراد المؤلف أن يقول. ولهذا هذه الجملة الاعتراضية في الأصل أن يكون كلامه هو الاستطاعة التي يجب بها الفعل، فهي مع الفعل، لأنه كما قلنا لا يمكن أن يحدث الفعل إلا بقدرة، وهذه القدرة لا يمكن أن تكون قبلها، وإنما تكون مصاحبة ومقارنة للفعل. قال: ولذلك لا يجوز أن يوصف المخلوق به، يعني هو التوفيق، وذلك أن الله عز وجل هو الخالق لأفعال العباد، والاستطاعة هي صفة للمخلوق، لكن كما قلنا بمنح الله عز وجل له. ثم قال: والاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهذه تكلمنا عليها، الاستطاعة التي تكون قبل الفعل حين توفر الآلات والتمكن والصحة وما إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للكفار أسماعا وأبصارا وأفئدة، إذن عندهم استطاعة وعندهم قدرة على الفعل، ولكن تركوا هذا الفعل ولم يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى النوع الثاني من الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل. في الأخير لابد أن أشير إلى مقصد المؤلف من هذا لما بيّن عقيدة أهل السنة في الاستطاعة، وإنها على نوعين: استطاعة قبل الفعل التي هي مناط التكليف وبها يتعلق الأمر من النهي، والاستطاعة الثانية التي تكون مقارنة للفعل وتكون مع الفعل وبها يقوم الفعل، وهي المهمة في هذا الباب لأنها من الله عز وجل، لأنها هي التي بمعنى التوفيق والتسديد والهداية الخاصة، هذه يمنحها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. الذين خالفوا أهل السنة في هذا فرق ثلاث: أولا المعتزلة وهم القدرية كما قلنا، هؤلاء أثبتوا الاستطاعة قبل الفعل، قالوا نعم الإنسان لا يجب عليه الحج مثلا إلا إذا توفرت فيه شروط الحج: القدرة البدنية، الزاد، الراحلة. لكن هم نفوا الاستطاعة الثانية التي تكون مع الفعل والتي هي بمعنى التوفيق. لماذا؟ قلنا لأن الله عندهم لا يقدر على أن يهدي أحد ولا أن يضل أحد، قالوا الله عز وجل لا يقدر أن يهدي أحد أو أن يضل أحد، بل العبد هو الذي يتصرف في نفسه، فالقدرة عندهم بيد العبد والإرادة عنده، ولا علاقة لفعل الله عز وجل به، فالعبد هو الذي يقدر خلق فعله بقدرته، والإرادة توجهت إليه، وكل من القدرة والإرادة يستوي فيها الناس، وهذا عين الضلال. إذن القدرية أو المعتزلة أثبتوا القدرة التي قبل الفعل، التي تكون مع الفعل هذه لم يثبتوها، قالوا الله سبحانه وتعالى ليس له علاقة بفعل الإنسان، فعل الإنسان هو الذي يخلق الإنسان، قالوا لأنه لو نقول بأن الله عز وجل هو الذي وفقه مثلا لفعل هذه الطاعة، والله عز وجل هو الذي خذل هذا لأنه لم يقم بالطاعة أو ارتكب المعصية، هذا فيه ظلم، لماذا وفق هذا ولم يوفق هذا؟ ولكن كما قلنا هذا من الجهل لأنه لم يفهم النصوص، الله عز وجل يهدي من أحب الهداية، ولهذا قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، والذين اهتدوا إذن حصلت لهم الهداية، عندهم إرادة متوجهة نحو الخير نحو العمل الصالح، ولكن هل يكفي هذا التوجه؟ لابد من إعانة الله عز وجل لهم، إذن هذا هو معتقد أهل السنة، وهم لا فهموا، قالوا بأنه لا يمكن أن نقول أن الله هدى هذا وأضل هذا، الله عز وجل لا يقدر لا على هذا ولا على هذا، الناس أحرار وهم الذين يخلقون أفعاله. الفرقة الثانية هم الجهمية، ونستطيع أن نقول الجبرية، لأن الجبرية بعد ذلك غالوا في هذا المبدأ، قالوا ليس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا معه، وهؤلاء هم الذين يسمون الجبرية، قالوا للعبد ما عندهش استطاعة، يعني كأن المسلم ولا كأن العبد الذي خلقه الله عز وجل، إما أن يكون كافرا كالحيوان وإما أن يكون مؤمن، قالوا هذا ليس للعباد فيه دخل، الله عز وجل هو خلق الكون وجعل هذو مؤمنين وجعل هذو كفار وجعل هذو فجار وجعل هذو تقات، لا دخل للناس فيها، هؤلاء يسمون الجبرية، فالقدرة عندهم منفية، وقالوا الإرادة التي تكون عند الإنسان مرغم عنها ليست بيده هي بيد الله، إذن فالفعل كله فعل الرب، كأن الإنسان لا يفعل شيء، الفعل كله فعل الله عز وجل بلا اختيار، إذن فصار فعل العبد بعد أن وقع وبعد أن حدث كحركات الأشجار أو كرعشة الأيدي أو كالورقة التي تكون في الماء أو الريشة التي تكون في مهب الرياح، الريشة الخفيفة التي تكون في مهب الرياح تملك لنفسها إرادة؟ لا، تكون في السماء، تكون في الأعلى، تحبس هنا، تمشي بعد ذلك. قالوا الجبرية الإنسان ليس له استطاعة، لا قبل الفعل ولا مع الفعل، وهذه في الحقيقة جنات على الله عز وجل. ونقول لهم في رد آخر، لماذا يكون ثواب العقاب إذا كان هؤلاء هم الذين أجبروا على أفعالهم؟ فلماذا يحاسبهم الله يوم القيامة؟ يعني يستطيع أن تكون له حجة عظيمة يوم القيامة، يقول يا ربي أنت الذي صيرتني كافرا، فكيف تحاسبني وتعاقبني اليوم؟ لا، بل يقال بل أنت الذي اخترت لنفسك هذا الضلال واتباعك للهوى، ولذلك أضلك الله عز وجل. وأنت أيها المؤمن الذي اخترت الهداية، فالله عز وجل هو الذي وفقك. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، مع أن الله عز وجل قال وتلك الجنة التي أوريتموها بما كنتم تعملون، والباء هنا سببية، يعني بسبب ما كنتم تعملون. إذن فلابد من عمل ولا لا؟ والعمل هذا يصدر من إنسان، من إرادة الإنسان، لكن لابد له من توفيق الله، وهذه هي الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل. ولهذا جاء مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منكم أحد بعمله. والناس الذين لا يفهمون النصوص يقولوا هذا تعارض بين بين القرآن وبين السنة. القرآن يقول وتلك الجنة أورثموها بما كنتم تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، ولا تعارض، لأن وتلك الجنة أورثموها بما كنتم، الباء هنا سببية، يعني بسبب الأعمال التي قدمتها، الأعمال الصالحة التي فيها استجابة لأمر الله عز وجل. ولكن هذه الأعمال ما قمتم بها إلا بفضل الله عز وجل ومنته، فلولا رحمة الله ولطف الله وإعانة الله عز وجل لكم ما حققتم هذا. قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني، إذن فلابد من عمل وهناك توفيق. الأشعرية كانوا وسطا، ولا نقول وسطا لأن فعلهم في الحقيقة هو يلتقي مع الجهمية، يقولون أن الاستطاعة مع الفعل، لا يجوز أن تتقدمه أو تتأخره، وكل ما يفعل الإنسان فهو كسب له، وهذا في الحقيقة عين الغلط، هذا عين الغلط. كيف تكون الاستطاعة مع الفعل فقط، لا تتقدم ولا تأخر؟ يعني كأن لما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا فاتقوا الله ما استطعتم، الله عز وجل ماذا قال هنا؟ يعني أمرنا بتقواه ما استطعنا. لكن إذا قلنا بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ولا تكون قبل الفعل، فيكون المعنى فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا الله إذا اتقيتم الله، يعني كأنهم أرادوا أن يقول لا تجب التقوى إلا على من اتقى، كما أنه لا يجب الحج إلا على من حج، يعني الحج ما هو واجب عليك من الأول، صح لما تدخل الحج تم يسرى يولي واجب عليك. إذن الذي لما يدخل في الحج إذن ليس مكلف ولا يعاقب، لأنه ما زال ما دخلش في الحج هما. ولهذا الذي ينفي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل فكأنه يريد ماذا؟ أن يعطل التكاليف الشرعية، لأنه لما تقول اتقوا الله حق التقوى، يعني أن التقوى لا تجب إلا على من اتقى، والحج لا يجب إلا على من دخل في الحج، بمعنى أنه إذا لم يدخل في الحج أنه ليس بواجب عليه. فلهذا قولهم أن الاستطاعة تكون مع الفعل ولا تكون قبل الفعل، هذا بطبيعة الحال كلام باطل، وكلام السنة هو الصحيح في ذلك وهو الحق، لأنهم قالوا هناك استطاعة قبل الفعل التي هي مناط التكليف وبها يتعلق الأمر والنهي، وهناك استطاعة حين القيام بالفعل وتكون بالفعل وبوجودها يلزم وقوع الفعل، وهذه بطبيعة الحال تكون بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه. هذه المسألة، مسألة الاستطاعة، تكلم عليها العلماء كثيرا، والشارح ابن أبي العز الحنفي أفاض فيها وذكر فيها بعض المسائل، هي في الحقيقة ترجع إلى مسائل القدر والخلاف الذي جرى بين طوائف أهل الإسلام فيها، ولا يزال مبحث آخر أو مبحثان آخران في مسألة القدر، نرجع الكلام عليهما إن شاء الله إلى الدرس المقبل بحول الله عز وجل. وبعد ذلك قد تأتي مسائل مهمة لها علاقة بالأخلاق والسلوك والمنهج، تكلم عليها الإمام الطحاوي في آخر هذا المتن القيم المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يقدرنا على فعل الصالحات، وأن يوفقنا للعمل الصالح ولمرضاته جل وعلا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.